بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من بعض إخواننا في أمريكا. يقول السائل: رجل لديه محلات تجارية وعليه ديون، ويوجد في تلك المحلات ما هو مخلوط ببعض المحرمات والآخر حلال، فهو يشتغل بالحلال ويقضي الدين من النسبة التي يتحصل عليها من شركائه في المحل المخلوط بالحرام، ويقول إنه قد تاب من الحرام وشراكته في المحل الأول فقط حتى يقضي الدين، فهل فعله صواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد. الجواب: فعله خطأ، وهو يتعامل ببعض الحرام وهو يعلم أنه حرام، وذلك لا يجوز. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الحرام لا يجوز أكله، أكل قليل منه ولا كثير. الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. سماعون الكذب أكالون السحت، ما وصف الله أولئك بهذا القول أي أكالون الحرام. الواجب عليه اجتناب هذا التعامل، وأن يكتفي بالحلال فقط، ويتوب إلى الله عز وجل من تعامله بالمحرم ولو كان من شراكة أخرى.
يقول السائل: رجل اشترى سيارة عن طريق الربا، وكان الاتفاق لمدة سنتين وهو يعلم أن هذا ربا، فهل يبقى عليه الإثم بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع التوبة، أم إثمه في وقت الدفع فقط؟ وما نصيحتكم لمن يفعل مثل ذلك في شراء البيوت وغيرها بحجة أنه مضطر لذلك وأنه سيتوب بعد ذلك؟
الجواب: الله حرم الربا، ما قال الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا، قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وما أكثر أحد من ربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، فلا يفرح بذلك المال قل أو كثر، وهو عذاب على صاحبه يوم القيامة، كبيرة من كبائر الذنوب. الواجب اجتناب هذا التعامل، لا في السيارات ولا في المباني ولا في غير ذلك. وكونه يعمل المحرم ويقول أنا سأتوب، هذه جرأة. التوبة واجبة على المسلم من كل محرم فورا دون أن يماطل بالتوبة، لأنه لا يدري هل سيتوب أو أنه يستمر على ذلك ويلقى الله بهذا الإثم الكبير. وحتى قد لا يوفق للتوبة إذا تجرأ عليها، وإذا عصى الله عز وجل يعلم أنه عاصي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. الواجب الانتهاء عن هذا التعامل بتاتا، والله المستعان.
يقول السائل: امرأة اضطربت وهي على مائدة الطعام، وكانت في صحة جيدة، فصاحت واضطربت ثم هدأت وقالت: إنه الموت، لقد رأيت ملك الموت وبيده سكين تلمع، دعني حديدة حادة. ولم تستطع الكلام بعد ذلك، وأخذت إلى المستشفى، وبعد هذا بيومين توفيت. فتساءل من سمعها حول السكين، هل فعلا ما رأته وأنه ملك الموت وبيده سكين، أم أنه من تخبط الشيطان؟
الجواب: قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والتوفي هو القبض، حتى إذا حضر أحدهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذي يقبض الأرواح هو ملك الموت، ولا دليل أنه يأتي بسكين، وإنما يقبضها وينتزعها كما في حديث البراء رضي الله عنه، انتزاعا تخرج. أما المؤمن تخرج بيسر، وأما الكافر والمنافق فإنها تخرج خروجا شديدا. هذا هو. أما القول بأن سكين ملك الموت، ما يأتي بسكين. نعم.
يقول السائل: بعض الناس إذا طلب الخاطب النظرة الشرعية لابنته يرفض ذلك بشدة، ويقول: أعلم أنني مخطئ وأن هذا من الشرع، لكنني لا أستطيع أن أطبق هذا في بناتي، فهل يأثم لذلك؟
الواجب الامتثال للأدلة، ولا يقول أنا لا أستطيع أن أطبق هذا الدليل من الشرع، لا يجوز هذا. أجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجابة لشرع الله حياة، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فهو إذا خطب ابنة الناس يريد ينظر، وإذا خطب عندهم ما يريد أن ينظروا غلط. قال فالأدلة إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أو قال إليها يدعو إلى نكاحها. وهذا النظر الشرعي، هذه النظرة الشرعية لها أهل العلم، ما نعلم أحدا أنكر ذلك، فهذه الغيرة في غير موضعها. حالة نظرة الخاطب مع وجود محرم، الفضائح عند أولئك الذي يتركها في حالة الخطبة مع خاطبها، تبيت وتصبح وتسافر وتضعن، تسافر مثلا تبقى معه في سفر وحضر، وكذلك أيضا في خلوة وجلوة، وكأنه قد عقد عليها، حتى ما يدخل على ما يحصل العرس إلا بعد أن يكون لهم بعض الأولاد. هذه الفضائح والمخالفات الشرعية، الفضائح من إذا نظر إليها وخطبها أخذ رقم جوالها وتأخذ رقم جوالها، يتواصلون ومحادثة وسوالف وما إلى ذلك من الفتن التي تمرض القلوب، وقد ينصرف أو تنصرف هي، لا أحد يرضى الآخر، يبقى قد فتن الآخر. أما النظرة الشرعية مع وجود محرم فهي شرعية، لا يجوز التملص من أدلة الشرع. غلط، هذا غلط. نعم.
يقول السائل: إذا نوت المرأة السفر بعد صلاة الظهر وهي تعلم من حال السائق ومن معه أنهم لن ينزلوا لأداء صلاة العصر أثناء الطريق لعدم اهتمامهم بالصلاة واعتقادهم أنه يجوز أن تصلي وهي قاعدة في السيارة، فهل تجمع صلاة الظهر والعصر في البيت جمع تقديم، أم يجوز لها الصلاة في السيارة وهي قاعدة لهذا السبب؟
الواجب أنه إذا حضرت الصلاة وقف السائق يصلون، هكذا شأن المسلمين. إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. وأما صلاة الجمع أنه يجمعه في الحضر، فلا دليل على الجمع في الحضر إلا لعذر، عذر مرض، عذر مرض، عذر كذلك يعني ماذا، أو كذلك سفر، إما لعذر في الحضر لمرض نحوه، وإما لسفر. وما يتعلق بصلاة الإنسان على السيارة الفريضة لا تصح، أما النافلة تصح، حيث اتجهت براحلته السيارة ما يصح أن يصلى عليها، لأنها لا تتجه إلى القبلة، بل تميل هكذا وهكذا. وقال الله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا وإذا لم يكن لها يعني ماذا عذر، أو لم يكن لها إلا أحد الأمرين، فإن جمعت في بعض الأوقات مثل هذا الحال، فإن تمكنت بعد ذلك من أدائها في وقتها فبها ونعمت، إذا وصلت قبل الوقت، وإن لم تتمكن كان ذلك مجزئا في مثل هذا العذر، نظير عذر المرض أو عذر المطر عند من يقول بهذا من الجمهور. نعم.
يقول السائل: رجل لديه محلات تجارية مختلطة بالحرام، ويريد من ولده أن يعينه في البيع والشراء، والولد يرفض ويصر على عدم طاعة والده لوجود بعض المبيعات المحرمة، فهل يأثم الابن على رفضه؟ وهل يجوز له العمل مع أبيه من غير أن يبيع الحرام تجنبا للمشاكل، أم لا يجوز؟
إذا ميز له أبوه تجارة حلالا، يعني كان يكون ميز له سوقا خاصا بالحلال يبيع فيه، لا بأس، يبيع الحلال عملا خاصا بالحلال، يجمع بين الاكتساب الشرعي وبين بر والده، حتى وإن كان والده له تجارات محرمة أو أعمال محرمة أو أفعال محرمة ما يضره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فإذا لم يميز له ذلك العمل وكان مختلطا، كان يشتريه من حرام ويبيع فيه، وهو أشياء مثل المأكولات الحلال لكن تشتريها بحرام، بأموال خمر، بأموال خنزير، بأموال ربا، بأموال كذا، لا يتعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز له طاعة والد طاعة والد طاعة والده في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، ويطيعه فيما كان من حلال وما كان من معروف واجب. طاعة الوالدين واجبة، والوالدين إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى: وصين الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: وصين الإنسان بوالديه إحسانا. نعم، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وإنما الشاهد أنه لا يطيعه إلا في معروف. إن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
يقول السائل: سمعت من يقول إن الإعانة على تزويج طالب العلم يعتبر من الصدقات الجارية، فهل هذا صحيح؟
هذا فعل الخير، هذا فعل الخير، وهو مأجور، مأجور في تزويج هذا، وأجره ماضي مستمر إن شاء الله، يعني من حيث الخير الحاصل بينهم مدة الزواج. ففيه يعني كونه صدقة جارية، يعني سواء كان المصحف مدة قراءته فيه، المسجد مدة الصلاة فيه، البئر مدة الشرب فيه، كذلك أيضا الزواج مدة استمراره، لا بأس. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن تيسر لها الذهاب من النساء إلى العمرة ومكثت هناك أياما أو فترة من الزمن، هل الأفضل في حقها البقاء في الفندق أم الذهاب إلى البيت الحرام؟ وهل يضاعف الأجر للمرأة كالرجل في الصلاة والطواف؟
إذا كانت في أيام عادتها فتبقى في بيتها السكن التي هي فيه، وإن دخلت لتقرأ القرآن لا لتطوف بالبيت، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، إنما منعها أن تطوف بالبيت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. حاج يقرأ قرآن، حاج يدخل المسجد ويقرأ قرآن، والذي يمنعها الذين منعوها من دخول المسجد ما منعوها بدليل بين واضح صريح، لا. وهذا الدليل يرد قول من منعها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعها إلا من دخول إلا من الطواف: علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحاج يجلس في المسجد ويقرأ قرآنا وغير ذلك، فلها أن تذهب إذا ضاقت من البيت وذهبت تقرأ قرآنا، مع أن بعض النساء هناك يطردنها إذا رآها يعتبن عليهن، لكن ما هناك حجة في مثل هذا العتاب. نعم.
يقول السائل: ما حكم ثقب الأذن عدة أثقاب وربما كان حول الأذن بشكل دائري، بحيث تحمل في الأذن الواحدة 5 أخراص أو أقل أو أكثر؟ وما حكم عمل الفص على الأنف سواء للزينة أو لإزالة العيب فيما لو وجد علامة جرح قديم فتغطيه بذلك الفص؟
أما ثقب الأذن مرة أو أكثر فلا مانع، لقضية حديث أم زرع قالت: أناس من حلي أذني، أي أن هذا كان معلوما والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وكانت المرأة تأخذ خرصها وسخابها فتتصدق به، والخرص يكون في الأذن، وهذا سار عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولا يكون الخرص إلا إذا خرصت الأذن مثلا، دخل فيها تخريصا أي في الأذن نفسها، وعلم جوازه مرة أو أكثر، وهناك تحديد في المرة فقط. وأما في الأنف فما ينبغي أنه يعني تخزق نفسها. نعم. فلا، والمرأة أن تتحلى بما لا تفعل في أنفها وتفعل فيما كان ربما يسبب لها الأذى في الأنف نحو ذلك، أو من الشعر في الحلية أو هو في الخصام غير مبين. قال: هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم.
يقول السائل: جرت العادة بين النساء في بعض المناطق إذا أنجبت المرأة أو أتت من السفر أو زوجت ولدها أن يعطى لها شيء من المال سواء كانت ميسورة الحال أو معسرة، ويصبح ذلك عند البعض كالدين، تبقى متحرجة لو لم ترد بالمثل أو أكثر، ولربما تبقى الأخرى منتظرة للرد، وقد يحصل شيء في النفس إذا لم تقضها، فما النصيحة في مثل هذه الأمور؟
النصيحة أن من أحسنت إلى أختها بصدقة أو هدية أو ذلك لا تنتظر الرد، إن جاءت ردت ردت، وإن ما ردت هي ما يعني ما تقول: أنا أعطيتها عند ولادتها، ولماذا ما تعطيني عند ولادتي، وتزعل وتكون متحرجة، فيكون هذا على حسب اليسر، إن عندها شيء أعطت، والثانية إن لم يتأثر شيء وأعطت أو لم تعطي، يكون هذا على اليسر. أما الاعتياد هذا وأن كل امرأة تعطي الأخرى وتلك تأتي بالذي قد أتت به وتزيد، ويحصل فيه شيء من التباهي، ويحصل فيه شيء من الحرج إن لم يكن عندها تحرج زوجها أن يستدين حتى تكافئ الأخرى، مثل ما قالت أسعدتني وأريد أن أسعدها بالنياحة. هذا ما عليه، هذا فيه حرج. نعم، لا ينبغي.
يقول السائل: هل لا بأس إذا دعا الشخص بدعاء الاستخارة عقب صلاة الراتبة؟
الراتبة ما هي فريضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. أي راتبة أو أي صلاة تطوع مطلق ركعتين فأكثر تصلي وراءها لا بأس، لا بأس. إنما قال يركع ركعتين خروجا من الواحدة، أن الواحدة لا تكفي في الاستخارة، في صلاة الاستخارة، أما الركعتان فأكثر فلا بأس من راتبة أو غيرها من النوافل.
يقول السائل: امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائض، فلبت من الميقات ولم تعلم أن عليها أن تقول لبيك اللهم عمرة، ووصلت مكة ومكثت في السكن، وبعد أن طهرت اغتسلت وذهبت إلى جامع عائشة واغتسلت فيه وصلت ركعتين وأحرمت من هناك ثم اعتمرت، فهل عليها شيء؟
هي آفاقية، ما هي من أهل مكة حتى تخرج إلى الحل، وإحرامها الذي أهلت به عند وصولها عند الميقات مجزئ لها، وتبقى حتى تطهر وتعتمر بذلك الإحرام الأول لما يفعل الحاج، غير أن تطوف البيت كما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست وبقيت، يعني ماذا، وحجت مع الناس، حجت معنا. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن فعلها هذا تخلى له جهل بأنها ألغت إهلالها الأول، لأنها كما قالت فيه عمرة، حتى وإن لم تقل عمرة، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك وهو ينوي عمرة، لبيك وهو ينوي الحج، ولم يعين ذلك بعينه، وإنما لبى وهو وعين ذلك بنيته أنه حج وعمرة، إنما الأعمال بالنيات ويجزئها ذلك الأول. وعمرتها على كل حال التي فعلتها، يعني كونها خرجت إلى الكذا، عمرة صحيحة، لكن خالفت الفعل الصحيح أنها ألغت عمرة إهلالها الأول لغير عذر، ألغت إهلالها الأول لغير عذر، ظنته أنه غير صحيح، هو صحيح.